أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في القسم الأول من الاستقراء والمذهب الذاتي العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في بعض الأبعاد التي انطلق منها السيد شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تحديد الإشكال على المنطق الأرسطي من جهة البعد الصياغي الواقع في دائرة الصدفة أو الاتفاق على مستوى نقد مبدأ الذي ينطلق منه المنطق الأرسطي في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا يكون دائميا. في مستوى البحث السابق تحديدا كنا في نقطة الفرق بين الصدفة المطلقة والصدفة النسبية، بعد أن فرقنا أولا بين الصدفة وبين الإلزام أو بين اللزوم، وبعد أن قلنا بأن اللزوم على نحوين، لزوم منطقي ولزوم واقعي، ذكر سيد الشهيد الصدر أننا إذا أردنا أن نتعرف على الصدفة أو على الاتفاق فلا بد أن ننطلق من التعرف على اللزوم أولا، سواء كان اللزوم الواقعي أو اللزوم المنطقي. من هنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يبدأ في نقاش المسألة على مستوى وجه الحاجة أو وجه المبدأ الأرسطي إلى صياغة محددة لمعنى الصدفة النسبية، وأنه ماذا يريد المنطق الأرسطي بالتحديد على مستوى البعد الصياغي كما قلنا المحدد من الصدفة النسبية عندما يتعاطى ويتعامل مع الصدفة النسبية، ويقول بأن الاتفاق بمعنى الصدفة لا يكون دائميا ولا أكثريا. ماذا يعني المنطق الأرسطي من كون أن الاتفاق، من كون أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، ماذا يراد بهذا كلام على مستوى كما قلنا البعد الصياغي؟ لذا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يبدأ إذا صح التعبير في التركيز على المراد بالضبط من الصدفة النسبية، والتركيز بشكل أكثر على أن هذه النسبية التي تقال في المقام بالنسبة إلى المنطق الأرسطي ما هو المقدار الذي يمكن أن نضبطها فيه، وهل أن التجارب إذا صح التعبير التي لا يمكن أن تدخل في دائرة الصدفة حتى لا تكون ماذا؟ الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. هذا البعد التجريبي الذي ننفي عنه أن يكون واقعا في دائرة الصدفة، مثلا 10 تجارب، 100 تجربة، 1000 تجربة، 1000000 تجربة، ما هو عدد التجارب التي على أساسها نقول أنه لا يصح أن يكون أكثريا ولا دائميا؟ قبل الشروع في هذا المبحث وما طرحه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على المتن، على مستوى المتن، لا بد أن نلاحظ خطأ مركزيا وقع فيه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام. ومع الأسف كما قلنا بأن هذا الخطأ خطأ متسلسل، ليس خطأ إذا صح التعبير خطأ أو حديا في الأسس المنطقية للاستقراء. وبتعبير آخر أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا إذا صح التعبير لا زال يقع في المساحة التراكمية للخطأ الذي اعتقده ومنه انطلق، لاحظ، لأنه كأنما لم يستطع أن يقف على الأبعاد الدقيقة فيما يقوله المنطق الأرسطي سواء كان صحيحا أو خطأ. يعني بتعبير آخر، تارة أنك تتماشى مع المنطق الأرسطي فيما يقول، فيما يريد، لاحظ، بمعنى أنك تنطلق من مصطلحاته، تنطلق من مبادئه، ثم ماذا؟ ثم تقوم بنقده، هذا من حقك، لا أشكال في ذلك، ولا نريد أن نقول كل ما جاء من المنطق الأرسطي إذا صح التعبير معصوم، لا نريد أن نقول هكذا، لكن أيضا ليس لك، وهذا الإشكال الذي وقع فيه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أن تفسر تفسيرا خاطئا كلام المنطق الأرسطي ثم تبدأ ماذا؟ بنقده، على مستوى تفسيرك الخاطئ لمن؟ لكلام المنطق الأرسي. هنا تبدأ الإشكالية. لاحظ، بمعنى عندما نأتي إلى هذه المقولة التي ينطلق منها المنطق الأرسطي في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، نحن نسأل في المقام أولا، وهذا الذي أيضا اعترف به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قبلا، أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هل أن هذا مبدأ عقلي قبلي أم أنه ماذا؟ مبدأ تجريبي استقرائي، أيا منهما لابد أولا أن نسأل المنطق الأرسطي. أن المنطق الأرسطي عندما ينطلق من هذه النقطة الحساسة والجوهرية والمركزية والدقيقة التي مفادها أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هل أنه ينطلق على أساس أنه جرب ذلك، لاحظ، وأنه ينطلق من مبدأ تجريبي قبلي، وأن المبدأ التجريبي القبلي على مستوى ما كان قد جربه من؟ المنطق الأرسطي، تمخض عن هذا المبدأ ببعده الصياغي الذي مفاده أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا هكذا، أم لا أنه ينطلق في البعد الصياغي على أساس أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا؟ من أين ينطلق؟ من كون أن هذا المبدأ مبدأ فطريا قبليا ضروريا قابعا أين؟ في فطرة الإنسان. لاحظ، أيا منه. من هنا لابد، إذا صح التعبير، أن نتماشى مع المنطق الأرسطي، ثم ماذا؟ ثم يصح لنا نقده. المنطق الأرسطي، وكما اعترف السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وكما سوف يذكر بعد ذلك، أنه ينطلق انطلاقا رئيسيا من كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، أو أن حكم الأمثال كما قلنا في وجهه الآخر، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذا كله إنما ينطلق من أين؟ من أساس أن هناك مبدأ قبلي. هذا المبدأ القبلي عقلي إذا صح التعبير، أو قل فطري، لا يمكن بأي حال من الأحوال ماذا؟ أن يخضع للأبعاد التجريبية، لأنه فطري. لاحظ، بمعنى أنه غير قابل للبرهنة وغير قابل للتجربة، لأنه لو كان قابلا للتجربة وكان قابلا للبرهنة وكان قابلا إذا صح التعبير للتنظير الكسبي، إذن هذا سوف يجعل منه لا مبدئيا ولا ضروريا ولا قبليا ولا عقليا إلى آخره. لاحظ، بالتالي لابد إذا صح التعبير من الأول أن نفصل في الجواب. أما أن نقول أن الجواب في المقام كون أن هذا المبدأ مبدأ قبلي عقلي فطري إلى آخره، أو أن نقول لا، أنه مبدأ تجريبي، جيد، ثم من خلال ذلك في مستوى الجواب نحاكم من؟ المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يعترف بكون أن ذلك مبدأ قبلي عقلي فطري إلى آخره. السيد الشهيد الصدر ماذا فعل؟ لا، فسره على أساس أنه تجريبي، ولم يفسره على أساس أنه ماذا؟ قبلي فطري. لاحظ، لم يفسره كذلك، ثم جاء فحاكم المنطق الأرسطي على أساس ما فسره هو بما لم يرتضيه من؟ المنطق الأرسطي. ومن الواضح جدا أن هذه المستوى من المحاكمة ليست محاكمة صحيحة ولا منصفة. نعم، لك أن تقول، يعني السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه له أن يقول في المقام بأن ما انطلق منه المنطق الأرسطي في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مثلا ليس قبليا، ليس فطريا، وإنما ماذا؟ تجريبي. لاحظ، ثم بعد ذلك إذا صح التعبير يعطينا الشواهد التي نثق من خلالها بكون أن تفسيره على مستوى كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا تجريبيا وليس ماذا؟ وليس قبليا عقليا كما يقول المنطق الأرسطي. لاحظ، ثم بعد ذلك يخطئ من؟ المنطق الأرسطي، في منطلق من على اعتبار أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لاحظ، أنه قبلي فطري عقلي إلى آخره. لاحظ، هذا الذي من حق السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يفعله، وليس من حقه كما فعل في هذه المحاكمة أن أولا يفسر الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا على أساس البعد التجريبي الاستقرائي، يفسره تفسيرا لا يرتضيه من المنطق الأرسطي، ثم يبدأ على أساس ذلك التفسير الخاطئ يحاكم من؟ يحاكم المنطق الأرسطي. من الواضح جدا أن هذا الأسلوب من المحاكمة للمنطق الأرسطي ليس أسلوبا فنيا علميا موضوعيا دقيقا إطلاقا. وهذا الذي قام به السيد الشهيد الصدر كما سوف يتضح من قراءة المتن، مع ملاحظة جدا مهمة. هذه الملاحظة نجدها واضحة جدا في كلمات أرسطو، نجدها أيضا واضحة جدا في كلمات ابن سينا رحمة الله تعالى عليه، ونجدها أيضا واضحة في أقطاب وأعلام المدرسة المشائية أو المدرسة الأرسطية. لاحظ، المنطق الأرسطي عندما ينطلق من قاعدة أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، يأخذ فيها خواص ثلاثة أساسية ومهمة جدا. الخاصية الأولى أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، كما قلنا أنه يعتمد اعتمادا كليا على مستوى المبدأ القبلي الفطري كما قلنا القابع في النفس. وأيضا قلنا في مستوى البحوث السابقة وكررنا ذلك كثيرا لأهمية المطلب، نعيد التكرير في بعض الأحيان، أن دور الاستقراء كما قلنا هو مجرد منبه ومثير إذا صح التعبير لبيان تلك الحقائق الفطرية القابعة في النفس. هذا الأمر لابد أيضا أن يكون واضحا. طبعا لازلنا في النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى أنه ينطلق من كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا يكون دائميا على أساس معين، مفاده أنه كما قلنا قاعدة قبلية فطرية عقلية، عبر ما شئت، المهم أنها ليست استقرائية قطعا. النقطة الثانية، وهذا أيضا الذي عبر عنه من المنطق الأرسطي كما قلنا في كلمات أرسطو أو كلمات ابن سينا التي قرأنا بعضها قبلا والتي أيضا سوف نقرأ بعد ذلك جملة منها، أن هذا المبدأ إذا سألته مثلا على سبيل المثال، هل هو فقط مبدأ عقلي قبلي أو يمكن أن يرجع أيضا إلى مبدأ عقلي قبلي؟ يعني لأنه بعض المبادئ العقلية القبلية من الممكن وهذا من حقها أن ترجع إلى مبادئ عقلية قبلية تكون أقوى منها إذا صح التعبير. في المقام نقول نعم، ويمكن أن تكون كذلك، بمعنى أن أرسطو سواء أو ابن سينا رحمة الله تعالى عليه أو جملة من أعلام كما قلنا المدرسة المشائية كالخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يثبت لنا هذه النقطة الحساسة التي مفادها بأن الصدفة إذا افترضنا كانت أكثرية أو كانت دائمية، هذا يعني ماذا؟ كما قلنا قبلا بأنه يقف أمامنا ثلاثة مستويات إذا صح التعبير أمام الصدفة. يعني تارة أن الصدفة تكون دائمية، لاحظ معي، إذن تكون النقطة المقابلة بمعنى أن الصدفة التي يكون لها سبب دائمية والمعلول الذي يكون عن علة إذا صح التعبير بحسب الصدفة صفر. الصدفة لا يمكن أن تكون ماذا؟ دائمية. إذا كانت لا يمكن أن تكون دائمية، إذن لكل مسبب سبب ولكل معلول علة 100%. إذا قلنا ماذا؟ أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية، لاحظ، وبالتالي فإن النقطة المقابلة تكون ماذا؟ صفر. جيد. تارة أنها ماذا؟ أن الصدفة لا تكون أكثرية، لاحظ، الصدفة لا تكون أكثرية، وهذه النقطة التي يريد أن يركز عليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. في محل المقابل، يعني عندما لا تكون الصدفة أكثرية، ماذا؟ إذن ما يمكن أن يكون إذا صح التعبير واقعا فيما قد نسميه صدفة هو ماذا؟ هو 1%، لاحظ، أو 1 بالمليون، لاحظ، أو 1 بالمليار. يعني بتعبير آخر، أن وجود الآخر، وجود المقابل وعدم وجوده على حد سواء، لاحظ، من قبيل ما قلنا في المثال الذي ضربه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه والذي ضربناه قبلا أيضا، عندما قلنا بأنه لو افترضنا بأنه كان عندنا ماء على نار وكان أيضا عندنا ماء في الفريزر، في التجميد. وافترضنا أنه بنفس المادة الزمانية، بنفس المدة الزمانية، انتهى إلى أن هذا يصل إلى درجة الغليان 100% والتبخر، وهذا أيضا ماذا وصل بنفس اللحظة إلى درجة الانجماد. هذا لا يعني كما قلنا بأن هناك صدفة، هذا لا يمكن أن نسميه صدفة، بمعنى أن الصدفة التي حصلت هنا هي لا تنتمي إلى ما قد يقال مثلا على سبيل المثال عند الطبيعيين، أو عند الفكر الماركسي على سبيل المثال، أو حتى عند الفكر الوجودي السارتري على سبيل المثال. يعني بتعبير آخر، لكل ما لا يؤمن بوجود مسبب أعلائي، لاحظ، أو سبب أعلائي، لا توجد عنده مثل هذه الفكرة. بمعنى أن الصدفة التي قد نقولها في المقام هي لا يعترف بها، وليست من سنخ ونسق ما يطرح عند الفكر المقابل الذي لا يؤمن بوجود الأحد. لاحظ، لأنه نعرف أن الملحد من اشتقاق لا أحد، على كل حال هذا أمر خارج، لكن ما نريد أن نقوله في المقام. لاحظ معي بالنتيجة على مستوى النقطة الثانية حتى لا نشتت البحث، أنه أما أن يكون عندنا الاتفاق لا يكون دائميا، إذن الصدفة تكون صفر، أو لا يكون أكثريا، إذن تكون النتيجة المقابلة ماذا؟ وجودها كعدمها على حد سواء. هنا ينطرح سؤال، وهذا السؤال كما قلنا طرحه أرسطو أو طرحه ابن سينا في مستوى واضح جدا في أفكارهم، وهو أنه إذا افترضنا أنه هذه الصدفة تكررت، لاحظ، إذا افترضنا أن هذه الصدفة تكررت، إذن هذا سوف يؤدي بالجزم، ليست المسألة مسألة احتمالية، إلى رفع الصدفة واعتبار أن هناك سببا ما وإن لم نقف عليه، وإلا يستحيل إذا صح التعبير أن تكون هناك شيء اسمه صدفة. لاحظ، إذا افترضنا بأنه افترض أن حال ما من قبل قضية التقارن الزماني الموحد مثلا بين التبخر وبين الانجماد في المثال الذي ضربنا قبل قليل حصل مرة ومرتين وثلاثة وألف وهكذا، افترض بالنتيجة المحصلة ماذا؟ إذن لا يمكن حينئذ أن نقول أن هذا نات الصدفة أطلاقا، لا، لابد أن يكون هناك سبب ما ورائي، هذا سبب ما ورائي هو الذي رتب هذا الأثر. لماذا؟ لاحظ معي هذه النقطة الجوهرية الثالثة التي نريد أن نقف عليها، وهي لأن مبدأ عدم التناقض يحكم في المقام، وهذا الذي يعترف به السيد الشهيد، بأن مبدأ عدم التناقض لا يمكن عبوره بأي حال من الأحوال. نعم، السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ينكر مسألتين، ينكر أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مسألة عقلية قبلية، وينكر بالتالي بشكل أولى برجوعه إلى ماذا؟ إلى مبدأ عدم التناقض. نحن نقول لا، أنه قائم على مستوى مبدأ عدم التناقض. كيف؟ لأنه إذا كان هناك معلول ومعلول ومعلول إلى ألف معلول بلا علة، هذا يرجع بنا إلى ماذا؟ إلى مبدأ عدم التناقض. لاحظ، لأن مبدأ عدم التناقض ماذا يقول؟ يقول أن هناك معلول بلا علة، مع أنه المفروض أن لكل معلول ماذا؟ علة. واجتماع عدم العلة مع العلة ماذا به؟ إذا صح التعبير واضح أنه تناقض. فلا يمكن حينئذ أن نقول أن هذا التجمع الهائل العديد من الصدفة بلا سبب، مع أنه تفسير الصدفة أنها ماذا؟ بلا سبب. لاحظ، فكيف يجتمع السبب وبين ماذا؟ وبين اللا سبب، وهذا ماذا يؤدي بنا إلى التناقض. ولما كان التناقض محال، إذن لابد أن نقول أن هذا التكرر الذي بظاهره أنه يرجع إلى الصدفة في الواقع ماذا؟ ليس بصدفة. هذه النقطة الجوهرية التي نريد أن نقولها في المقام، وهذا الذي كما قلنا مع الأسف السيد الشهيد الصدر رحمه أنكره، يعني أنكر كون أن الاتفاق ذا مبدأ قبلي. لاحظ، أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ذا مبدأ قبلي، وأنكر أنه يرجع إلى ماذا؟ مبدأ عدم التناقض. لماذا أنه أنكر أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مبدأ قبلي، ولماذا أنكر بأنه لا يدخل في دائرة مبدأ عدم التناقض؟ الجواب لأنه انطلق من تفسير خاطئ، أين في أصلا في تفسير الأمر، أو في قل في ترجمته على النحو الذي انطلق منه من؟ المنطق الأرسطي. لأنه كما قلنا المبدأ الأرسطي اتفق على كون أن مبدأ الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مبدأ قبلي وليس تجريبي، حتى تسأل أيها السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه، يسأل أنه ما هو العدد الذي تفترضوه في المقام بالنسبة إلى الصدفة النسبية، ومن قال لك أن الصدفة النسبية عندهم ماذا؟ يعني المبدأ كله أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما، من قال لك؟ هو استقرائي حتى تسألهم عن من؟ عن العدد. السؤال عن العدد فرع أنه تجريبي، مع أنهم لا يقولون بأنه تجريبي وإنما يقولون بأنه ماذا؟ مبدأ قبلي. إذن كيف مع أنه مبدأ قبلي تأتي تسألهم عن من ماذا؟ عن العدد. هذا كلام واضح أنه فيه لبس شديد جدا على مستوى ماذا؟ قراءة المنطلق الذي تنطلق منه ماذا؟ المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي ينطلق من كوني أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مبدأ قبلي، في حين أنك تريد إذا صح التعبير أن تجبر المنطق الأرسطي قهرا وجبرا على أن يفسروه بأنه ماذا؟ استقرائي، وبالتالي تحاكمهم على ذلك التفسير القهري والجبري الذي قمت أنت به عليهم إذا صح التعبير. تعال معي إلى قراءة المد، لاحظ معي، قال في صفحة 38 من القسم الأول من الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، في حاجة المبدأ الأرسطي، يعني مبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، إلى صياغة محددة. هو يريد أن يجبرهم على صياغة محددة، مع أنهم لا يحتاجون أصلا إلى صياغة، هذه مصادرة، مصادرة واضحة جدا للأبعاد المعرفية للمنطق الأرسطي. أنت تريد أن تجبرهم على صياغة محددة. صياغة محددة لماذا؟ أو لأي شيء؟ الجواب للمبدأ الأرسطي الاستقرائي. ومن قال لك أصلا أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ماذا؟ مبدأ أرسطي استقرائي. من أين جئت بهذا الكلام سيدنا الأجل؟ يعني سيد الشهيد الصدر، وأمر عجيب أنه أنت أصلا من أين جئت في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ماذا به إذا صح التعبير؟ هذا المبدأ مبدأ استقراء، أنت من أين جئت به؟ لاحظ، في حين أنه اعترف سابقا مرات عديدة، وكما قرأنا ذلك ولا نريد أن نكرر، أن البعد الأساسي الذي ينطلق منه ماذا؟ المنطق الأرسطي، خاصة في أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ماذا به؟ مبدأ عقلي وليس ماذا؟ وليس استقرائي. لاحظ معي بالنص، نرجع إلى صفحة 34، لاحظ معي، ونحن نؤمن بالمعرفة العقلية القبلية وفاقا للمنطق الأرسطي كما سنرى في الفصل المقبل من فصول هذا الكتاب. لاحظ، لاحظ معي هنا يقول: فبإمكاننا أن نقبل افتراض وجود معرفة عقلية قبلية، ولكننا ننكر في نفس الوقت أن يكون المبدأ القائل أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا معرفة عقلية قبلية. لاحظ لماذا؟ لأنه المنطق الأرسطي ينطلق انطلاق أساسي من أين؟ من هنا. ثم قال: ولا بد لنا الآن ما دام هذا المبدأ حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي في مشكلة الاستقراء، أن نحصل على تصور محدد لهذا المبدأ العقلي المفترض وأبعادي. إذن هو مبدأ عقلي، إذا كان مبدأ عقلي كيف لك إذا صح التعبير أن تحاكمه استقرائيا؟ لك أن تحاكمه عقليا قبليا، هذا من حقك. لاحظ، أما أن تأتي في المقام وإذا صح التعبير تفسر تفسيرا خاطئا المبدأ الذي انطلق منه المنطق الأرسطي بعدما كان قبليا، تجعله ماذا؟ استقرائيا، ثم تأتي تحاكم المنطق الأرسطي على تفسير خاطئ قمت به أنت، هذا كلام من الواضح جدا أنه ماذا؟ ليس بفني وليس ماذا؟ بمنطقي أصلا. لاحظ، لأنك اعترفت أنه قبلي، مبدأ قبلي، إذن كيف تأتي بعد ذلك وتقول أنه ماذا؟ لا استقرائي، ويجب عليهم في المقام أن يحددوا لنا مقدار التجارب. عجيب، من قال لك هو تجريبي حتى تريد منهم ماذا؟ أن يحددوا مقدار التجارب. من قال من أعلام المنطق الأرسطي أنه ماذا؟ تجريبي. نعم أنت تقول، أنت تقول نحن لا نقبل، هذا من حقك لا إشكال، لكن عليك بالمقام أمران. أولا أن تأتي بالدليل على ما تدعي سيدنا الأجل في أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ليست مسألة قبلية، ليست مبدأ عقليا قبليا، هذا أولا. وثانيا ليس من حقك حتى على تفسيرك، حتى على مبناك على سبيل المثال أن تحاكمهم. لماذا؟ لأنهم لا يعترفون بالمبنى الذي تنتمي إليه أنت أو الذي انتهيت إليه أنت. لاحظ، لا 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 يحق لك أن تحاكمهم على تفسيرك أنت. لاحظ، من حقك أن تحاسبهم إذا صح التعبير على كون أن المبدأ عقليا قبليا، فيما لو جئت بأدلة ثابتة حقيقية في المقام. هم عندهم برهانان أساسيان، نفس المبدأ أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا في معرفة عقلية قبلية، هذا أولا، وثانيا مبدأ عدم التناقض الذي يرتكزون إليه في المقام في المرجعية. لاحظ طبعا، ولا يوجد تهافت، لا تقول أنه كيف يكون مبدأ قبليا ومع ذلك تستندون إلى مبدأ عدم التناقض. الجواب لأن هناك مستويان إذا صح التعبير في المبادئ القبلية. تارة عندنا مبدأ قبلي أساسي مركزي الذي هو مبدأ عدم التناقض، وعندنا بعض المبادئ الأخرى التي هي بنفسها مبادئ، ولكن إذا ما شكك فيها فرضا نرجع فيها إلى مبدأ عدم التناقض، من قبيل على سبيل المثال أنه الكل أكبر من جزئه وأن الجزء أكبر من كل. إذا افترضنا أن تشكك نرجع بك إلى ماذا؟ مبدأ عدم التناقض، لأن المبدأ عدم التناقض مبدأ ارتكازي في كل هذه المبادئ. فنقول لك لو لم يكن الكل أكبر من جزئه ولو لم يكن الجزء أكبر من كله لأدى بنا ماذا؟ إلى التناقض. لاحظ، ولما كان التناقض محال إذن الكل أكبر من جزئه والجزء أكبر من كله، صحيح لا أشكال فيه. نفس الكلام نقوله في المقام أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائمين، ولو كان الاتفاق أكثريا ولا دائميا لأدى بنا إلى التناقض، ولما كان التناقض محال إذن لابد أن نرجع إلى ماذا؟ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لا بمعنى أن الحاكم هو مبدأ عدم التناقض، لا، هي هذه بنفسها مبادئ، ولكن إذا صح التعبير هناك في مستوى من الوضوح أكثر وأكبر في مستوى تشكيكي، يعني هناك مستوى من التشكيك من الطولية ابتداء من مبدأ عدم التناقض إلى أن نصل إلى أين؟ إلى جميع المستويات الأخرى التي قد يكون ماذا؟ بعضها إذا صح التعبير ماذا به؟ قد يقترب من الكسبي. لذلك نحن قرأنا في منظومة حاسب زوار رحمة الله تعالى عليه، قرأنا في حاشية ملا عبد الله، قرأنا في الجوهر النضيد، قرأنا في منطق الشيخ المظفر أن قضية واحدة قد تكون بديهية عند زيد كسبية عند عمر. لاحظ، إلا مبدأ عدم التناقض فإنه ماذا؟ بديهي عند الكل. نعم بعض المبادئ مع الأسف الشديد قد ننطلق منها انطلاقا خاطئا فيعتقد بأنها كسبية مع أنها ماذا؟ بديهية. نعم من يفهم يعرف بأنها بديهية يقف، لكن البعض قد يشكك فنرجعه إلى مبدأ قبلي لا مجال للتشكيك فيه الذي هو مبدأ عدم التناقض فتقف المسألة. جيد، هنا لاحظ معي ما يقوله السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، قال: ورغم كل هذه الإيضاحات السابقة من المنطق الأرسطي، ظلت أو بقيت نقطة جوهرية بحاجة إلى الإيضاح والتحديد. ما هي سيدنا الأجل في المبدأ الأرسطي للاستقراء؟ وهي أن المبدأ الأرسطي ينفي تكرار الصدفة النسبية، أي في أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائمين، أي تتابع، أي أنه ينكر تتابع صدف نسبية متماثلة أين في كل ظاهرة من الظواهر، ولكن لا يحدد لنا من المنطق الأرسطي كما يقول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه درجة التكرار ودرجة التتابع الذي ماذا ينفيه المبدأ. لاحظ، وهنا تبدأ المغالطة، هذه مغالطة واضحة من السيد الشهيد الصدر. سيدنا الأجل من قال لك مرة أخرى بأن المنطق الأرسطي ينطلق في المقام من كون أن مبدأ الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما. من قال لك أنه استقرائي وتجريبي حتى تريد منهم ماذا؟ أن يحدد لنا درجة التكرار والتتابع الذي ينفي. هذا الأمر من حقك، من حقك، هذا من قبيل أن يقول القائل مثلا على سبيل المثال أنا جربت، لاحظ، فوجدت كذا وكذا وكذا، مجموعة من النتائج على مستوى من التجارب. فلك أن تسأل ما هو عدد التجارب الذي جربته وحصلت هذه النتيجة؟ من حقك، من حقك، لكن ليس من حقك أن تأتي إلى مبدأ عقلي قبلي وتسأله ما هو عدد التجارب الذي أنتج هذا المبدأ العقلي القبلي. يقول لك أي كلام من هذا؟ لماذا؟ لأننا نتحدث عن مبدأ عقلي قبلي. فإذا كنا نتحدث عن مبدأ عقلي قبلي، ما معنى أن تقحم البعد التجريبي؟ هذا كلام عجيب. لماذا؟ لأنه في الواقع أن المنطلق المعرفي ماذا به؟ متفاوت، بمعنى أنه مختلف اختلافا كليا، هذا من جهة، هذا من جهة أخرى، لاحظ. فأنت تريد أن تحاكم المبدأ القبلي بماذا؟ من خلال الاستقراء، مع أنه ماذا؟ مبدأ قبلي. من الواضح جدا أنه هذا يسبب ماذا؟ إشكالية في الانطلاق التنظيري. الإشكالية في الانطلاق التنظيري أن الانطلاق التنظيري ليس دقيقا في المقام على كل حال. ولكن من المنطق الأوسطي لم يحدد لنا درجة التكرار والتتابع الذي ينفيه. فهل ينفي المنطق الأرسطي من خلال أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا الذي هو مبدأ قبلي عقلي، هل ينفي تكرار الصدفة النسبية بالقدر الذي يستوعب عمر الطبيعة بما يضم من زمان حاضر وماض ومستقبل، لاحظ، أو ينفي تكرار الصدفة النسبية في مجال محدد كمجال التجارب التي يقوم بها شخص ما أو التي تقع خلال فترة زمنية معينة؟ لاحظ المحاكمة تكون على أساس ماذا؟ على أساس المستوى التجريبي في الاستقراء، يعني المساحة الاستقرائية في التجربة، وأنها كم من الممكن أن تكون مثلا بعمر الطبيعة الذي يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، أو لا أن الأمر ماذا؟ ينطلق في مساحة عمر شخص ما، تجارب زيد ما، عمر ما. هذا انطلاق من الواضح جدا كما قلنا بأنه غير صحيح. وما كان للسيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أن ينطلق، إذا صح التعبير، في مستوى محاكمة المنطق الأرسطي من هذا المنطلق الغير دقيق والذي فيه تأمل كبير. البحث له تتم تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.